بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا الكلام على الحديث الثاني، وأخذنا منه أظن الكلام على الرواة وبعض القواعد الحديثية. ما أدري هل سمعتم؟ في أحد سمع ولا في أحد يريد أن يسمع؟
حدثنا عبد الله، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عروة
عن
هشام بن عروة عن أبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا
وهو أشد علي
ثم وأحيانا يأتيني فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك الملك في
رجلا فيكلمني
فأعي ما يقول. فقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في البرد الشديد، وإن جبينه
في اليوم الشديد البارد.
ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد ينزل عليه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا من
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه إن جبينه لا يتفصل عرقا مما قال.
أحسن. هذا الحديث في أحد آخر سمع، هذا الحديث الثاني في باب بدء الوحي، وأهمية كما قلنا هذا الباب لهذا الكتاب العظيم، ويريد البخاري أن يبين كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوحي هو الذي تتكلم عنه الإمام البخاري في صحيحه. الوحي هذا الذي لأن يورد الحديث في كيفية اتيانه هو الذي سيتكلم عنه البخاري في صحيحه كله، لأنه يتكلم في صحيحه عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وأهمية دراستنا لهذا الكتاب هو أنه لابد للمسلم لكي يعبد ربه جل وعلا كما أمر أن يعرف هذا الوحي وأن يتعرف على هذا الوحي، لأنه بهذا الوحي يعتقد وبهذا الوحي يعبد الله جل وعلا وبهذا الوحي يعامل عباد الله جل وعلا وبهذا الوحي يتخلق ويسلك السلوك الذي جاء به الوحي. وقد قال الله جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء، قل لهم يا محمد إنما أنذركم بالوحي. قال ابن كثير يعني بالقرآن، يعني هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا علي، قل إنما أنذركم بالوحي، لا أنذركم بالعقلانيات ولا الآراء المستوردة من الشرق أو من الغرب، ولأنذركم بالكشف والمنامات كما يحصل عند الصوفية والمواجيد، ولأنذركم بزبالات أذهان الناس التي يخترعونها ويريدون أن يمشوا عليها البشر كما يحصل في القوانين الوضعية ونحوها. إنما الإنذار يكون بالواحد بالواحد، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الأصم والصم مهما أنذرتهم بهذا الوحي فإنهم لا يسمعون الدعاء. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا، هذا الشاهد في الباب، أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا، سمى هذا الوحي روحا. لماذا؟ الروح يحيا به الجسد، بدون الروح الجسد ميت. كذلك المسلم والأمة بدون هذا الروح الوحي لا قيمة لها ولا شأن لها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني على التفصيل الموجود في الشريعة، ولكن جعلناه نورا. نورا، هذا الوحي نور، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور هو الوحي، من استنار به أنار له، ومن استضاء به أضاء له. من استنار بهذا النور وجعله هو الهادي له والذي يمشي في ضوئه وفي نوره نجا وأفلح، ومن تنكب عنه هلك وضل وتخبط يمينا وشمالا، كما يحصل الآن في التخبط بين الديمقراطيين والعلمانيين ومن يلف لفهم ويمشي في دربهم، فإنهم في الغالب لا يصلون إلى شيء ولن يصلوا إلى شيء، ويحصل الاضطراب والتخبط الشديد. سئل أحدهم بالأمس: ماذا تصنعون إذا حكمتم الشريعة وطبقتم الدولة الإسلامية؟ فقال: سنغير كل قانون وكل حكم يخالف الشريعة الإسلامية. ثم قال: ولن نحرم السياحة ولا الفن ولا الغناء. ثم قال: بل سنطالب المسؤولين أن يضعوا لها ضوابط، أن يضعوا لها ضوابط، ونطالب أهل الفن أن يراقب الله جل وعلا، أن يراقب الله جل وعلا. هذا هو التخبط الحقيقة، هذا هو التخبط. كيف أنت ستلغي ما يخالف الشريعة الإسلامية وكل قانون يخالف الشريعة ثم تبقي هذه الأشياء وتزعم أنها ستبقى بضوابط؟ فالضابط الذي يمكن أن يتصور لأهل الفن مثلا وأهل الغناء وأهل التمثيل وأهل الرقص وأهل المسرحيات وأهل السهرات، هل تقول للمغنية البس الحجاب وأنت تغني؟ هل تقول لها غني بدون كلمات ماجنة وبدون استعمال الموسيقى والمعازف والفرق الموسيقية والآلات المؤثرة؟ هل يستغني هكذا؟ هل تقول لها غني بينك وبين الرجال حجاب؟ لا أدري كيف سيفهم هذا الكلام العجيب. هل ستقول للممثل أيها الممثل مثل ما شئت بالضوابط الشرعية، والذي يتفرج على التمثيلية أيضا والمسلسل عليه أمر الضبط بالضوابط الشرعية. كيف سيأتي هذا؟ كيف تجد مخرجا لهذا الكلام العجيب؟ وإذا فرضنا أن هناك ضوابط شرعية لهذا عندك، هل هم سيقرون بها أو سيلتزمون بها في حياتهم هؤلاء في هذا العبث واللهو والمجون وإلهاء الشباب بالحب والغرام والكلام على العشق وأمور الفاحشة والعياذ بالله؟ حياتهم في هذا ودعواتهم أقاموا على هذا وأموالهم وثرواتهم دخلت من هذا، فكيف تقول لهؤلاء الذين حاربوا الإسلام دعوة سنين عددا اضبطوا هذا الغناء وهذه التمثيليات وهذه الأفلام بالضوابط الشرعية؟ وهل هم يعرفون الضوابط الشرعية أم أنك ستعلمهم الضوابط الشرعية؟ ستعقد لهم فصلا أو جامعة أو معهدا تعطيهم تأتي الممثل الفلاني والفلاني استمع الآن الضوابط الشرعية؟ ممثلون أنشأوا أفلام كاملة في حرب الإسلام وفي حرب الدعوة جل وعلا، تقول له الآن مثل بالضوابط، هل هو سيستمع كلامك؟ وهل هو سيجد لكلامك عنده أي مساغ أو فرصة لتطبيقه؟ إنما هذه مجرد أماني وأحلام ليس لها في الحقيقة أي رصيد من الواقع، وإنما المراد بهذه كسب أصوات الناخبين أو أصوات الجمهور من أجل الموعد المحدد لصناديق المنتخبات. وهذه سلسلة التنازلات التي ما زلنا نتكلم فيها ونعاني منها، وهذا قبل الانتخابات بخمسة أشهر، فلا ندري الخمسة الباقية هذه ماذا سيحصل فيها على ثوابت العقيدة وعلى قضايا الولاء والبراء وعلى قضايا الحلال والحرام. وعندما نتكلم هذا الكلام فإننا لا نقصد شخصا معينا كان ما كان، وإنما نقصد هذا الوحي المبين الذي يكاد يلوثه البعض بعمد أو بدون عمد في خلط المفاهيم. نقصد الحفاظ على هذه الثوابت الجلية والواضحة عندكم قبل أن تكون واضحة عندي، يعني هذه الأمور ما أظن أحدا فيكم أو في غيركم ممن طلب العلم ودرس القواعد الشرعية وعرف الأصول الأدلة يناقش فيها، وأظن أننا جميعا لم نكن نتصور أن الأمر سيصل لهذه الدرجة. يعتبر هذا الكلام أنت سمعته من صاب من الناس أو سي من الناس، ولا يهمك ممن سمعته سواء المتكلم أو الذي يتكلم الآن، ولكن زن هذا الكلام بموزين الشريعة. هل هذا يتمشى مع موزين الشريعة؟ هل هذا يتصور؟ هل هذا ممكن؟ إذا كان أحد يتصور أن هذا ممكن فليأتنا بكيفية هذا الامتحان. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن نصوص الكتاب والسنة، وبسبب تغافل الوحي المبين. تغافل الوحي المبين، قل إنما أنذركم بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا الوحي الإخوة نور، من استضاء به أضاء له، ومن استنار به أنار له، وهو وحي متكامل إذا أخذناه بكماله وتمامه وليس بهذه التراقيع وهذه الخروق التي نخرقه بها يوما بعد يوم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله، هذا الصراط المستقيم. لذلك من المهم أن يزيد من رصيدك في الوحي كل يوم، وأن تزود من رصيدك في الوحي كل يوم، لتتضح لك الأمور وتكون واضحة، وتنجلي لك هذه الشبهات وتنكشف لك حقائقها بهذا الوحي المبين. تشغل نفسك بهذا الوحي قراءة وإقراء ودراسة ومطالعة ومذاكرة وعملا وتعلما. من أجل ذلك أورد البخاري كما قلت هذا الكتاب وهذا الباب قبل أن يبدأ في سرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته وأيامه. قالت عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. أظن ذكرنا في الدرس الماضي المواضع التي ورد فيها هذا الحديث في الصحيح، وذكرنا أن بعض العلماء جعل هذا الحديث من مسند عائشة، وبعضها ذكره من مسند الحارث بن هشام المخزومي. قوله كيف يأتيك الوحي، ما المسؤول عنه؟ إما أن يكون المسؤول عنه صفة إتيان الوحي، صفة الوحي، صفة إتيان الوحي، أو صفة حامل الوحي الذي يأتي بالوحي هو جبريل عليه السلام. إما أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي كيفية هذا الإتيان، أو صفة من يحمل الوحي هو جبريل عليه السلام. ولا مانع أن يراد بالسؤال الأمرين، يراد بالسؤال أمران. لكن هذا السؤال من الحارث بن هشام هل يصح أن يسأله؟ الجواب النبي عليه السلام أجابه، ولو كان هذا السؤال فيه ممنوع أو فيه ما يخل بالأدب لمنعه. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا مانع من السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، لا مانع من السؤال. يستفاد من هذه القطعة من الحديث لا مانع من السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن السؤال عن ذلك لا يقدح في الشخص. لا نقول هذا الذي يسأل عقيدته فيها شيء أو فيه شك في النبوة ونحو ذلك، طالما السائل يسأل سؤال استفهام، سؤال استفهام وليس سؤال تعنت وتكبر. والدليل على ذلك سؤال إبراهيم عليه السلام عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، هنا قال كيف يأتيك الوحي. فربنا جل وعلا قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان الغرض من السؤال هو هذا الاستفسار لاطمئنان ومعرفة المسؤول عنه فلا مانع ولا يقدح هذا في الشخص السائل. قال في الجواب أحيانا جمع حين، والحين هو المدة والوقت. أحيانا يعني أوقاتا، يريد أن يفصل. أحيانا يأتيني مثل، إما تكون منصوبة على الحال أو صفة لمصدر مؤكد محذوف. يأتيني إتيانا مثل فلصلة الجرس. فما هي الأنواع التي كان يأتي بها الوحي، أو الأنواع التي يأتي بها الوحي؟ هل الأنواع محصورة فيما جاء في هذا الحديث؟ الجواب لا، ليست محصورة في هذا الحديث. ذكر منها الحليمي صاحب شعب الإيمان الذي شرحه البيهقي 46 نوعا يأتي بها الوحي. خلاصة هذه الأنواع في صفة إتيان الوحي: أولا الصفة الأولى الواردة هنا أنه يأتي مثل صلصلة الجرد، وسيأتي الكلام الآن على معنى الصلصلة والجرد. يأتيني مثل صلصلة الجرد يعني صوت الجرد، لكن ورد في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا يسمعون صوتا كأنه دوي النحل. دوي النحل، شفت النحل عندما يتجمع في مكان يكون له دوي، الصحابة كانوا يسمعون صوتا كأنه دوي النحل. فالحديث حديث دوي النحل فيه ضعف، لكن على فضل صحته فإن المقصود يسمع دوي النحل الصحابة، ويسمع صوت صلصلة الجرد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الصوت المسموع بالنسبة للصحابة كدوي النحل، وبالنسبة للنبي عليه السلام كصوت صلصلة الجرد. الحالة الثانية والنوع الثاني، يأتي الملك وينفث في روعه، ينفث في روعه يعني في نفسه، ينفث في نفسه الوحي سواء من القرآن أم من السنة، فيثبت هذا الذي نفثه فيه الملك، يثبت في روع النبي روع وليس روع، طبعا روع غير روع، يثبت في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت في نفسه. فإذا انصرف عنه تكلم به وأوحاه أو بلغه صلى الله عليه وسلم، ينفث في روعه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث سيأتي في حديث عائشة رقم 3، الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة، كان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا الصالحة في النوم وفي رواية الصادقة، وكانت هذه جزء من أجزاء الوحي. الرؤية الصادقة والصالحة من المبشرات، من مبشرات النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا. بعض أهل العلم يعني أراد أن يفسر هذه الكلمة جزء من 46 جزء من النبوة، فقالوا مدة النبوة كانت 23 سنة، 23 سنة. وجاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة استمرت معه عليه السلام 6 أشهر. 6 أشهر لو جئت تعمل نسبة وتناسب 6 أشهر ل 23 سنة، 23 سنة فيها كم؟ 6 أشهر، 46، إذا تصبح 1 إلى 46، 6 أشهر تصبح نسبة 1 إلى 46. فعلى كل حال الرؤية الصالحة من المبشرات، وهي كانت جزء من النبوة في مقدمة النبوة ومقدمة الوحي. هذا نوع. النوع أظن الرابع، أن الملك كان يتصور في صورة شخص معين، وهذا الشخص أكثر ما كان يعرف أنه يأتي في صورته اسمه دحية الكلبي، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان دحية من أجمل الرجال، حتى قيل أنه كان يمشي متلثما حتى لا تفتن به النساء، كان يمشي متلثما إن صح الخبر. فكان يأتي في صورة رجل، ولا شك أنه إتيانه في صورة رجل أنسب وأدعى لسماع الخطاب. عندما يأتي في صورة رجل يكلمه أنسب من أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية كما سنعرف الآن. يعني عندما يأتيك واحد يكلمك بلسانك وهيئته على هيئتك وقد يكون من بلدك مثلا هيكون هذا أقرب لسماع الخطاب ورد الجواب. النوع الخامس إتيان الملك في صورته الحقيقية، إتيان الملك في صورته الحقيقية، وهذه لم تحدث إلا في مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة يعني رأى جبريل على صورته الحقيقية قد سد الأفق، يعني سد ما أمامه من السماء، رآه مرتين في مرتين، مرة في بطحاء مكة وقيل في أجياد، وأجياد هذه أيضا منطقة في مكة قريبة من الحرم، والمرة الثانية فوق في السماوات في المعراج عند سدرة المنتهى. هاتان المرتان فقط اللتان رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية في خلقته العظيمة. الصورة الثالثة أو النوع الثالث كلام الله جل وعلا له أو لنبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أم كان غيره، مباشرة لكن من وراء حجاب، من وراء حجاب، كما حدث لموسى عليه السلام عندما كلمه ربه جل وعلا في الطور، وكما حصل لنبينا عليه السلام في المعراج عندما فرض عليه الصلوات الخمس، وكان يرجع عندما كلم موسى وقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فكان يرجع إلى ربه فسأله التخفيف فيخفف من 50 حتى صارت 5 في العمل و50 في الميزان أو في الأجر. وقد قال الله جل وعلا في آية الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه السورة الأولى، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية المهمة في هذا الباب: هذه مقامات الوحي، هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله تعالى، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، لا يعني لا يشك أن هذا الذي قذف فيه من الله جل وعلا. إذن هذا النوع الأول، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالوحي هنا المقصود به ما ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اتقوا الله وأحسنوا في الطلب ولا تطلبوا الرزق بمعصية الله، فإن رزق الله جل وعلا لا ينال بمعصيته، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قوله: أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام، أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم، بعد أن كلمه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. الآية: فحجب عنها، يعني حجب عن الرؤية لكن لم يحجب عن الكلام. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر، جابر بن عبد الله لما مات أبو عبد الله ابن حرام، قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أبوك كفاحا، يعني مواجهة، وكان قد قتل يوم أحد. لكن هذا في عالم البرزخ، والكلام الآن في عالم الدنيا أو الشهادة. أما الكلام مع والد جابر هذا في عالم البرزخ أو الآخرة. قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال ابن كثير كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء، كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء. إذن هذه الثلاثة أنواع وردة في آية الشورى، وقلنا لكم أن هناك أنواع أخرى ذكرناها قبل قليل. قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس. الصلصلة ما هي؟ الصلصلة هي في اللغة صوت وقوع الحديد، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. عندما يقع الحديد بعض على بعض يصدر له صوت، هذا الصوت اسمه الصلصلة. ثم أطلق هذا الاسم على كل صوت له طنين، كل صوت له طنين. ولعلكم إذا رجعتم بالذاكرة إلى أصوات الأجراس تعرفون أن الطنين هو صوت يعني قريب من الصوت الذي يسميه العلم صوت متدارك، يعني يتبع بعضه بعضا، فيه نوع من النغمة. لذلك جاء في صحيح مسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة أو رفقة فيها كلب ولا جرس. وجاء في صحيح مسلم أيضا الجرس مزامير الشيطان، الأجراس أو الجرس كما في الصحيح مزامير الشيطان. إذن لماذا جاء التشبيه بصلصلة الجرس طالما أن جاء الحديث بأن الجرس مزامير الشيطان؟ أهل العلم قالوا بأن هذا الصوت الذي يخرج من الأجراس له جهتان، جهة قوة وهي التي جاء التشبيه فيها، وجهة طرب، جهة طرب وصوت يشبه صوت المزامير وهذا الذي جاء النهي عنه، وجهة قوة. صوت الجرس فيه قوة، تجد فيه قوة عند سماعه. فهذا التشبيه الوارد في الحديث جاء من ناحية القوة. وأنت عندما تقول فلان كالأسد، فلان كالأسد، هل معنى ذلك أن فلان كالأسد في البهيمية، في البهيمية أو كالأسد في أنه لا يتكلم مثلا أو لا ينطق؟ لا، فلان كالأسد في الشجاعة، في الشجاعة. أو فلان كلامه كالسيف، يعني في القوة في البيان أو في القطع، وليس كالسيف أنه حديدة جامدة مصمدة، لا. فهذا التشبيه يكون من وجه دون وجه. فقالوا أن التشبيه بصلصلة الجرس يعني في قوته وليس في طربه أو تطريبه. قال وهو أشده علي، وهو أشده علي، الواو هنا للحال. وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل شدة، وسيأتي الحديث في الصحيحين كان يعالج عليه الصلاة والسلام من التنزيل شدة، يعني لتعرف مدى ما عاناه نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في عند تنزل هذا الوحي عليه، وكيف وصل إليك وأنت تلقيته سهلا غضا طريا. كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، فالوحي كله شديد، لكن هذه الصفة أشد الأنواع وأشد الصفات التي معنى في الحديث، سواء كان هذا الوحي بالقرآن أم وحي بالسنة. واحد يسأل هل الوحي بالسنة أيضا كان ينزل؟ نعم. روى البخاري من حديث في قصة يعلى ابن أمية عندما سأل النبي عليه السلام في الرجل أو عن الرجل الذي يأتي للعمرة أو للحج وهو متضمخ بالطيب، يعني واحد يريد أن يعتمر أو يحرم وهو لابس ملابسه ومتضمخ بالطيب، متطيب ولابس ملابسه، ماذا يصنع؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. فيقول يعلى بن أمية في حديثه أنه رآه وهو يوحى إليه وإنه لا يغط. والغطيط هو الصوت الذي يشبه صوت النائم عند نومه أو في أثناء نومه، صوت الغطيط، حتى سري عنه صلى الله عليه وسلم. هذه أحد الصور من شدة هذا الوحي ومن شدة معاناته عليه السلام في تلقي هذا الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أهل العلم في التفسير قالوا في القول الثقيل كما ابن كثير قال قتادة القول الثقيل أي ثقيل في العمل به، وقال غيره أي ثقيل وقت نزوله من عظمته، من عظمة هذا الوحي أنه وقت نزوله يكون ثقيلا، كما قال زيد بن ثابت في آيات في سورة براءة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي، كانت فخذه تدق فخذي، يعني صلى الله عليه وسلم فخذه كانت على أو بجانب مرتفعة على فخذ زيد بن ثابت، كانت تدق فخذ زيد بن ثابت من شدة ما يعاني صلى الله عليه وسلم من نزول وحي. وفي رواية البخاري فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنها، يعني زيد بن ثابت خاف أن فخذه فانكسر من شدة ما يعاني. قال الإمام أحمد في حديثه الذي يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده في المجلد الثاني قال عبد الله بن عمرو بن العاص سألت النبي عليه السلام هل تحس بالوحي؟ فقال أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، يعني نفسي تكاد تخرج. صححه الشيخ أحمد شاكر على المسند، يعني ما من مرة يوحى إليه عليه السلام إلا وظن أن نفسه تكاد تخرج. هذا يدلك على شدة المعاناة التي كان يعانيها نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن كثير واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا، يعني ثقيل في تنزله وعند تنزله وثقيل في العمل به، يعني ثقيل في الميزان، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين، يعني في موازين الأعمال. هذا بالنسبة لقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه الشدة التي عاناها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما فائدتها بالنسبة له؟ بالنسبة له فائدتها الزيادة في الأجر والزيادة في رفعة درجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فيفصم عني من باب فصم من باب ضربا، يفصم من باب ضربا يضرب، ومعناها يقلع ويتجلى ما غشيني. قال الخطابي معناها يقلع ويتجلى ما غشيني، يقلع عني الذي أصابني والذي غشيني. ومن الممكن أن تقرأ يفصم، يفصم الأولى يفصم من فصم، والثانية يفصم من الرباعي أفصم، أفصم المطر إذا أقلع. انتبه، الأولى من الثلاثي فصم، والثانية من الرباعي أفصم. وفي رواية لأبي ذر، وإذا قلنا كلمة أبي ذر فمعناه أبو ذر الهروي روى الصحيح، وليس أبو ذر، وليس أبا ذر الغفاري الصحابي. كثير من الناس لا يعرف الفرق بين الاثنين، أبو ذر يعني هروي روى الصحيح، غير أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أبي ذر يفصم مبني للمجهول، يفصم عني. وأصل الفصم القطع. بعض أهل العلم يفرق بين الفصم والقصم، يقول القصم القطع بإبانة، يعني قطعت الشيء خلاص انفصل تماما، أما الفصم قطعت الشيء ولا زال متصلا. واحد مثلا قطعت يده ولا زالت متصلة بجسده، غير واحد قطعت يده وانفصلت، فهذا قصم بالقاف. أما الفصم بالفاء يقولون الفصم بالفاء قطع بلا إبانة، والقصم قطع بإبانة. يقول وقد وعيت عنه ما قال، أي ما نزل به الوحي. قد وعيت عنه ما قال أي ما نزل به الوحي، أي فهمت وحفظت وجمعت. الآن الأخ يوزع عليكم ورقة من اختبار بتاع كتاب التوحيد، وأيضا موزع عليكم الآن ورقة ثانية تكتبون فيها رقم الهاتف أو الجوال، لأن هذا درس السبت إن شاء الله آخر درس في هذا الأسبوع، عندنا درس الأربعاء وعندي سفر إن شاء الله لمدة أسبوعين، فتكتبون رقم الهاتف في الورقة التي توزع عليكم حتى إن شاء الله عند العودة نخبركم بموعد استئناف الدرس. يعني هذا السبت ان شاء الله هو اخر سبت قبل السفر، السبت الاسبوع القادم، وعندنا درس الاربعاء القادم. فالان وزع عليكم ورقه الاختبار، وتكتبون ايضا في الورقه التي وزع عليكم الان ورقه اخرى فيها رقم الهاتف او الجوال حتى نرسل لكم رساله ان شاء الله بالموعد الدرس القادم. نعم. بالنسبة للاختبار الذي معكم هو في ثلث الكتاب، ثلث كتاب التوحيد فقط، عبارة عن الأسئلة في 23 درسا، لأن الغرض من الاختبار أن الطالب يعني يكون عنده فرصة للمذاكرة وإتقان الشرح بحيث يستفيد منه. يعني الغرض أن الطالب يتقن الشرح. و طبعا بعض الطلاب فاتهم بعض الدروس، الدروس الآن منها موجود على الموقع منها 35 درسا، الذي يريد أن الدروس السابقة توجد مكتوبة مفرغة ومسموعة كذلك موجودة على الموقع، موقع باسمي، وتفحص منه أي شيء، يعني الدروس مسموعة أو مكتوبة جاهزة ممكن تسحبها مكتوبة وتذاكر منها، لأن هذا الاختبار يسمح لك فيه بأن تفتح الكتاب، ممكن تفتح شرح كتاب التوحيد فتح المجيد سعد الحميد، لكن لا يسمح لك بأن تنقل من الكتاب. يعني ممكن تفتح الكتاب مثلا تريد مثلا أن تكتب مثلا تعريف السحر، ولكن أنت نسيت أول التعريف مثلا ما لطف وخفي سببه، فأنت ممكن تفتح الكتاب مثلا تراجع بعض المسائل وتذاكرها، ثم إذا وجدت نفسك فهمتها تغلق الكتاب وتقوم بحلها من رأسك. طبعا هناك أشياء في هذا الاختبار احنا ذكرناها في الشرح لكن غير موجودة في الكتاب الذي عندك، لكنها موجودة في الشرح الذي شرحناه. لأن فيه بعض الفوائد ذكرناها وبعض كلام أهل العلم كلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو كلام غيرهما من أهل العلم موجود في الشرح، يعني أقصد الشرح الذي شرحناه هنا لمدة 3 سنوات. فهو القصد من هذا الاختبار معرفة مقدار فهم الطالب للمسائل، مسائل التوحيد والأحكام، وليس المقصود أنه هو مجرد أنه هو حفظ وخلاص، لا، عاوزين نعرف هل فهم الطالب المسائل والدلائل أم لا. فالذي يشعر أنه يحتاج إلى وقت، لماذا الآن وزعته الآن؟ عندك فرصة الآن في فترة هذه الأجازة تستطيع أن أنت تستدرك ما فاتك، وأنا أنصح فعلا الطالب أنه يجتهد في هذا الأمر. يعني عندك الآن الأسبوع هذا عندنا درس 4 وأسبوعين بعد ذلك تستطيع أن 23 درس أن تلخصها وتستذكرها وتفهمها جيدا ثم تجيب على الاختبار. كلما وجدت نفسك غير قادر تعيد الكرة مرة أخرى، لأن القصد الوصول بك إلى مرحلة تفهم معها مسائل التوحيد ودلائل التوحيد، حتى يتسنى بعد ذلك لكل واحد منكم أن يكون داعية إلى التوحيد في بلد بطريقة صحيحة مبنية على الدليل، مبنية على فهم كلام أهل العلم، وليس مبنية على مجرد يعني أشياء في الذاكرة أو أشياء في الهامش أو أشياء قرأها في الفهارس. بلادكم، كل بلد من بلادكم وكل قرية تحتاج إلى دعوة صحيحة لتربية الناس على الدين المصفى وعلى التوحيد المصفى، وأنت لا تستطيع أن تتمكن من ذلك إلا إذا اجتهدت في فهم التوحيد المسائل والأدلة بطريقة صحيحة. وهذا الأمر يحتاج منك إلى بعض الجهد، بعض الجهد في مرحلة صعبة الأمة تمر بها، نحتاج فيها إلى بناء وتربية عقدية وعلمية وتربوية، فهذه لبناء. إذا كنت متحمسا للتغيير فابدأ من هذه النقطة، ابدأ بنفسك أولا، وهذه كما قلت خطوة أولى. هذا اختبار في 23 درس فقط لأن كتاب التوحيد سيكون كبير في اختبار، فهذه المرحلة الأولى. إذا إن شاء الله نجحنا في هذه المرحلة سنأخذ إن شاء الله الاختبار في الثلث الثاني، ومعكم الآن الثلث والثلث كثير، وعندكم فترة الآن الحمد لله قادمة كافية. فما قلت يسمح لك بمراجعة الكتاب ولا يسمح لك بالنقل من الكتاب، ويسمح لك بالمراجعة أو المناقشة حتى تفهم المسألة فهما صحيحا، ثم تجلس وحدك وتمسك القلم وتبدأ تجيب. وأيضا هذا الاختبار موجود كذلك على الموقع الذي يريد أن يأخذه من هناك أو يحله ويضعه هناك، لا بأس. فكما قلت الشرح موجود بالصوت والمفرغ لمن أراد أن يذكره أو يسترجعه مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نرجع إلى حديثنا مرة أخرى، قال: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أي ما نزل به من الوحي فهمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي يتصور في على مثال رجل. وقلنا بأن بعض الناس يقيس جواز التمثيل على هذه الصورة، وقلنا بأن هذا القياس غلط، لأن هذا القياس شيء من الغيب أو شيء من الشهادة على شيء غيبي، وهذا الملك مأمور بهذا، لم يأتي بهذا من عنده، ولم يأتي بهذا من عنده. وذكرنا لكم كلاما كثيرا في هذه المسألة في دروس كتاب التوحيد، أيضا في مسألة التمثيل والتصوير. يتمثل لي الملك، أي جبريل عليه السلام، اللام هنا ألف واللام العهد، رجلا. لماذا؟ حتى يؤنسه بالخطاب، ورجلا منصوب على التمييز أو على نصب الخافض، يعني في صورة رجل، على نصب الخافض يعني في صورة رجل. فيكلمني فأعي ما يقول. الفاء هنا يسمى فاء العاطفة، فاء العاطفة. زاد أبو عوانة الوضاح الأشكري في مستخرجه: وهو أهونه علي، يعني هذه الصورة أهون صورة وأسهل الصور عليه صلى الله عليه وسلم. فأعي ما يقول، يعني حال المكالمة عندما يكلمه في هذه الحالة يعي ويحفظ ويفهم ما يقوله الملك ما يلقيه إليه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لماذا هنا فصل الحديث بقوله قالت عائشة؟ الجواب: لأن الحديث السابق ذكرته عن الحارث بن هشام عما رأى وعما سأل، ولكن هنا تذكر هي ما رأته هي رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، الواو هنا واو القسم، واللام كذلك للتأكيد، والقاف للتأكيد، كل هذه مؤكدات. ولقد رأيته يعني صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، فيه بيان شدة التعب والكرب عند نزول الوحي لكثرة العرق. يوم شديد، يوم شديد البرد، الإنسان يعرف فيه هذا العرق الذي الآن تسمعون صفته، يعرف هذا العرق الشديد يدل على أنه يعاني معاناة شديدة جدا. ولقد رأيته عز السلام في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه، الجبين طرف الجبهة، كان جبهة لها الجبين على اليمين وجبين على اليسار، الجبهة فيها لها جبينان، للإنسان جبينان، جبين على اليمين وجبين على اليسار، جزء على اليمين وجزء على اليسار، وفي وسط هذا الجبهة. وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال الأزهري وابن فارس: للإنسان جبينان يختلفان جبهة، جبينان يختلفان يعني على جانبي الجبهة. يتفصد يعني يسيل، يسيل من الفصد، فكلكم تعرفون الفصد، أنا أظن كلكم أصابكم الفصد في المدارس وأنتم صغار، كانوا يفصدون الطلاب للأسف الشديد ويأتون إليهم بالبلاء والأمراض والتلوثات في تلك الفترة الزمنية البعيدة، والطفل الصغير في المدرسة يفسدونه بقصد على حد زعمهم التحصين، وهم يبتلونه ويجعلون هذا سببا قد يصاب الإنسان بسبب هذا في البلاء. الفصد هو القطع، قطع العرق لإسالة الدم، الفصد قطع العرق لإسالة الدم، والمقصود بهذا كثرة العرق. شوف الإنسان ما يفصد ينزل الدم من العرق بكثرة، فالمقصود بهذا كثرة العرق التي كان ينزل منه في تلك الحالة التي يعاني فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أثناء تلقيه الوحي. وإن جبينه لا تفصد عرقا، العرق معروف والرطوبة التي تخرج من نسام البدن، وهو منصوب على التمييز. وزاد بعض ورأى بعض المحدثين أن تقرأ يتقصد بالقاف، يعني يتكسر ويتقطع عرقا، ولكن أهل العلم أنكروا هذه القراءة، وإن جبينه لا يتقصد والصواب لا يتقصد عرقا. طيب نقرأ الحديث الذي بعده، يعني من باب نحن نجهزه. نعم اقرأ الحديث. قال حدثنا يحيى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حب إليه خلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ.
ما أنا بقارئ.
فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة واخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدومة.
في بعض روايات يعني بعض الزيادات وبعض النسخ والله ما يخزيك، في روايات يحزنك، والله ما يحزنك أو ما يحزنك الله أبدا، و تكسب وتكسب. يعني احنا يعني في القراءة طبعا في الشرح سنوضح هذا، لكن انت تقرأ النسخة التي عندك زيادات يسيرة. نعم.
انك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل
ابن أسد ابن عبد العزة
ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا حتى عمي
قد عمي
فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى.
وفي نسخة أنزل الله.
يا ليتني فيها ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي.
وفطر الواحد. الأخوة اكتبون الورقة التي معهم التي فيها رقم الجوال. نذكر هنا فقط المواضع التي ورد في هذا الحديث صحيح البخاري. أورد الحديث في أحاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وذكر فيه فائدة جميلة يفسر فيها كلمة الناموس، إن هذا الناموس الذي نزل على موسى. قال البخاري في كتاب الأنبياء برقم 3392 قال البخاري الناموس صاحب السر الذي يطلق الذي يطلعه بما يستره عن غيره. يعني كلمة الناموس هذا الناموس الذي نزل على موسى يقول صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره، هذه فائدة من البخاري. ورواه أيضا في كتاب التفسير في تفسير سورة العلق في عدة مواضع برقم 4953 و4954، وفي زيادة الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة بدل من الرؤية الصالحة، الرؤية الصادقة. وراه كذلك في التفسير برقم 4955 وكذلك 4956، وفي أيضا الرؤية الصادقة مختصرا. ورواه كذلك في التفسير رقم 4957. الموضع الأخير رواه في كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى والمنامات. قال باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، برقم 3982. وفيه من الفوائد أيضا الرؤيا الصادقة، وأيضا فيه حتى فاجئه الحق بدل فاجأه فاجئه الحق. وفيه أيضا فيه ترجف بوادره، يعني حتى رجع بها ترجف بوادره. وذكر أيضا فيه قصة حزنه صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عنه الوحي، بما سنفسره إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى القادم. وكما قلت هذا آخر دروس السبت إن شاء الله هذا، وعندنا درس التحوية الأربعاء القادم وآخر الدروس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك الله فيكم.